الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكنا في الدرس السابق نقرأ في تفسير قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة من الآية 130 وما بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي هذه الآيات الكريمات ثناء عظيم على إبراهيم عليه السلام، وأن ملته هي الملة المستقيمة، وأنه لا يرغب عنها إلا سفيه. ومن المعلوم أن ملة الأنبياء واحدة، وهي أنهم على التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكن لما كان الحديث هنا كان عن إبراهيم وعن بناء البيت، فإنه أشار إلى ملة إبراهيم، وإلا فملة الأنبياء واحدة. وإن كان إبراهيم عليه السلام من أشد الناس إخلاصا لله تبارك وتعالى، وقد غرر بنفسه عليه السلام في تحطيمه للأصنام وتحديه لقومه، وهو رجل بمفرده. والمراد بملة إبراهيم هنا هي العقيدة وهي التوحيد، وأما تفاصيل الشريعة وما وجب عليه من أحكام فهذه لكل نبي شريعة. ولأجل ذلك رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية أمره لم يفعل مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام من ناحية تحطيم الأصنام، فإنه مكث في مكة 13 عاما والأصنام على متن الكعبة وفي جوف الكعبة، ولم يحطمها صلى الله عليه وسلم إلا في عام الفتح بعد أن استولى عليهم، وذلك لأن تغيير المنكر بالقوة مرتبط بالمصلحة العليا للإسلام. فعندما شرع الله الجهاد وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا، عند ذلك حطم الأصنام. وأما إبراهيم عليه السلام فإنه حطم الأصنام من بداية دعوته، ولا حرج في ذلك لأنه اجتهد، واجتهاده قد صوبه الله تبارك وتعالى، وربط الله إظهار دينه وعلو برهانه على أعدائه بذلك التحطيم، فإنهم لما ألقوه في النار أنقذه الله تبارك وتعالى من النار، فكان في ذلك برهان على سلامة دينه وصحة دينه. ولأجل ذلك أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم واصطفاه الله وجعله خليل الرحمن، كما قال تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهنا مناسبة، لما خص إبراهيم بأن هذه ملة إبراهيم مع أنها لا تخصه، لأن اليهود والنصارى ادعوا اتباعهم لإبراهيم عليه السلام، فرد الله عليهم بقوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأراد منهم: إن كنتم تريدون متابعة إبراهيم عليه السلام فعليكم أن تسلموا، وأنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا سفيه، كما مر معنا. وهذه الملة المستقيمة هي التي وصى بها إبراهيم بنيه، وكذلك يعقوب وصى بها بنيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني وصى بهذه الملة المستقيمة وهي التوحيد وهي لا إله إلا الله، وصى بها بنيه. ويعقوب أيضا كذلك وصى بها بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي فاحرصوا على دين الله ولا تموتوا إلا وأنتم على الإسلام، يعني اجتهدوا ألا تموتوا إلا وأنتم على الإسلام، وهو الاستسلام لله تبارك وتعالى. وقد أشار ابن كثير إلى هذه المسألة فقال: ووصوا أبناءهم بها من بعدهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي أحسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه، فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه، يعني إذا اجتهد الإنسان على الخير فإنه يموت غالبا، وهذا غالبا لأنه ربما لا يكون كذلك، لكنه إذا اجتهد على الخير فإنه يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه. وقد أجر الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وفق له ويسر عليه، ومن نوى صالحا ثبت عليه، وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا لا شك أنه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما. لكن ما معنى هذا الحديث؟ هل معنى ذلك أن العامل لا ينفعه عمله وأن الإنسان لا يحرص على الخير؟ ليس كذلك أبدا، والله عز وجل لا يظلم أحدا. ولأجل هذا جاء تفسير هذا الحديث في حديث آخر، ولا بد من الجمع بين الأحاديث. إذا اشكل على إنسان حديث أو آية فإنه سوف يجد تفسيرها في حديث أو في آية أخرى، كما جاء في بعض روايات الحديث، فبعض روايات هذا الحديث تفسر المراد، فإنه جاء في بعض روايات هذا الحديث: فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن عنده دخيلة ليس هو على عمل أهل الجنة حقيقة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وهذه الرواية أيضا هي بإسناد صحيح، فهنا لا إشكال، فلا يظن ظان أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة على الحقيقة والله عز وجل يحوله إلى النار من غير ما سبب، هذا لا يناسب عدل الله تبارك وتعالى، ولكن فيما يظهر للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة ولكن عنده دخيلة، عنده شيء يفسد عمله، فعند ذلك يختم له بسوء والعياذ بالله. وهذا المعنى أيضا يشهد له قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل عامل ميسر لما خلق له، وصاحب الحسنى ميسر للحسنى، وصاحب النار ميسر والعياذ بالله للنار وللشقاوة. ثم قال الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول تعالى محتجا على المشركين من العرب أبناء إسماعيل وعلى الكفار من أبناء بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا السلام، بأن يعقوب عليه السلام لما حضرته الوفاة وشعر بدنو أجله وصى بنيه بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال لهم ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل ليس من آباء يعقوب، ولكن هذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه فأدرجه مع آبائه من باب التغليب. إلها واحدا أي نوحده بالألوهية ولا نشرك به شيئا غيره ونحن له مسلمون أي مطيعون خاضعون، كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والإسلام هو ملة الأنبياء قاطبة، وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا كثيرة والأحاديث كذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أو معشر الأنبياء أولاد علات، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. والعلات هما الضرائر النساء المختلفة أبوهم واحد وهم أخوة من الأب ولكن أمهاتهم مختلفة، فالأنبياء كذلك شرائعهم مختلفة ودينهم وأصل دينهم واحد. وهذا أيضا حديث صحيح. وقوله تعالى تلك أمة قد خلت، أي مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي أن السلف الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم، فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم أعمالكم التي عملتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذه قضية مقررة، فإن كل إنسان لا ينفعه إلا عمله، وقد يكون الأب مسلم والابن كافر وقد يكون العكس، فلا ينفع الشقي انتسابه إلى السعيد ولا ينفع السعيد انتسابه إلى الشقي، بل إن السعيد لا ينتسب إلى الشقي، ولا ينتفع أحد بعمل آخر. وأما انتفاع الوالد بعمل ولده فلأن ولده من عمله فهو ينتفع به. وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال عبد الله بن سوريا الأعور وهذا من اليهود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي، يعني يدعو إلى باطله ويظن أنه على هدى. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، ورد الله عليهم بقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نريد ما دعوتمون إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيمة. ولم يقل ملة إسماعيل، مع أنها أيضا ملة إسماعيل، ولكنه من باب التلطف في الجواب، لأنهم هم يجلون إبراهيم فهو من أجدادهم، فقال بل ملة إبراهيم لعلهم أن يرجعوا إلى الصواب ويتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام. ومعنى حنيفا أي مستقيما أو مائلا عن الشرك، لأن حنيفا تستخدم في الاستقامة وتستخدم في الميل، فيقال رجل في رجله حنف، يعني فيها ميل، لكن إن فسر بهذا المعنى فالمراد مائل عن الشرك إلى الإسلام، وإلا فمستقيما على الإسلام. وقال مجاهد مخلصا حنيفا يعني مخلصا، والمعنى واحد، فإن الاستقامة هي الإخلاص. ثم قال الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وهذا من أحسن التلطف في العبارة لهم، لأن مجموعة من هؤلاء الأنبياء يعظمهم بنو إسرائيل، ولأن الأنبياء على ملة واحدة بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال قولوا آمنا فإن دين الأنبياء واحد بما أنزل على هؤلاء. لكن اليهود والنصارى آمنوا بالتوراة والإنجيل المحرفة، وذلك سبب ضلالهم. يقول ابن كثير أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، لأن ما جاءنا به صلى الله عليه وسلم فهو مفصل، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين لا نعلم تفاصيله، ولكننا نؤمن به مجملا. ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرق بين أحد منهم بل يؤمن بهم كلهم، ولا يكون كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يعني من كفر بنبي واحد فإنه قد كفر بالجميع. وروى البخاري عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر، يعني يقرأ فيهما بهذه الآيات آمنا بالله وما أنزل إلينا، والآية الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال الخليل بن أحمد وغيره الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، يعني بنو إسرائيل تشعبوا فهم أبناء الأسباط، كما أن بني إسماعيل هم قبائل، ثم قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. يقول تعالى: فإن آمنوا، يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، بمثل ما آمنتم به أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا، يعني عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم، فإنما هم في شقاق. وهؤلاء تكفل الله بأنه سوف يكفي رسوله والمؤمنين شأنهم، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم وهو السميع العليم. وقد حصل ذلك، فانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود، وانتصر صحابته من بعده على النصارى، واعتلى شان الإسلام. وروى ابن أبي حاتم عن زياد بن يونس: حدثنا نافع بن أبي نعيم قال: أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل، فوقع الدم على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فقال نافع: بصرت عيني بالدم على هذه الآية. وهنا يعني أورد ابن كثير هذا الأثر، وإن كان هذا الأثر لا علاقة له بتفسير الآية فسيكفيكهم الله، وإن كان المعنى عام في كل صاحب شقاق فإن المؤمنين سوف يكفيكهم الله، ولكنه أشار إلى أن هذا فيه بشارة لعثمان ابن عفان رضي الله عنه. وعثمان بن عفان رضي الله عنه كما تعلمون هو الخليفة الراشد الثالث، فهو الذي تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الرجل الكريم الحي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته، فلما مات تزوجه الثانية، فلأجل ذلك لقب بذي النورين، يعني إنه اقتبس نور من المصطفى صلى الله عليه وسلم بزواجه ببنته الأولى، ثم نورا ثانيا بزواجه ببنته الثانية، وهو من أهل الجنة قطعا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة على بلوى تصيبه. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تستحي من عثمان لما له من الحياء والكرم والأدب والسخاء، فقد جهز جيش العسرة في غزوة تبوك، وحفر بيرا عظيما في المدينة لسقي الناس، وفضائله كثيرة جدا. ومع هذا الفضل فإن الخوارج في كل زمان لا يعرفون فضل الفضلاء بالتأويل الفاسد، وما أشر التأويل الفاسد، فإنه قد خرج عليه ناس بدعوى إنكار المنكر، فجاءوا من مصر ومن الشام، وقيل إن الذي ألبهم عليه هو عبد الله بن سبأ اليهودي، فجاءوا وزعموا أن فيه منكرات في الأقطار، وأنه لم يحسن الخلافة، وأنه يجب عليه أن يعزل نفسه من الخلافة، وكان قد قارب 80 أو زاد عليها، فهو في منتهى الوقار والعقل والحكمة. فقالوا له: إما أن تخلع نفسك وإما أن نقتلك. وكان عنده وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إذا ألبسك الله ثوبا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فعرف عثمان أن الثوب الذي ألبسه الله إياه هو خلافة المسلمين، وأن الذين أرادوه على خلعه هم أهل النفاق، لأن أجلة الصحابة وكبار الصحابة لم يشاركوا هؤلاء الطغام، وهم أولى بإنكار المنكر. وهذه الوجوه التي جاءت بدعوى إنكار المنكر لا تعرف، وليسوا من الراسخين في العلم ولا في الفضل. فأحاطوا به وحصروه في داره ومنعوا عنه الماء، وكان صائم، فقطعوا الماء عن داره، وأراد من هنالك من الصحابة أن يقاتلوا عنه فمنعهم أن يدافعوا عنه، وهو لا يريد أن يهراق بسببه دم من دماء المسلمين. ثم قتلوه وهو يقرأ القرآن ومصحفه في حجره صائم يقرأ القرآن، فقتلوه. فأول دم خرج منه نزل على هذه الآية: فسيكفيكهم الله. وهذا أيضا فيه دلالة على أن المراد أن الله سوف يكفيه شرهم في الآخرة، وإلا هم قد تمكنوا منه وقتلوه في الدنيا، ولكن يعني لن ينالك منهم شر في الآخرة، وأن الله كافيك وكاتب لك الشهادة. هكذا فهم التابعون، ومنهم نافع فإنه فهم ذلك وقال: رأى المصحف ونقطة الدم عليه. ولأجل ذلك أوردها ابن كثير من باب البشارة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهي بشارة لكل مسلم أنه إذا ثبت على الحق فإن الله سوف يكفيه شر أهل النفاق. وقوله صبغة الله، قال ابن عباس: دين الله. صبغة الله يعني دين الله. وانتصاب صبغة إما على الإغراء، يعني إلزموا صبغة الله، هذا معنى الإغراء، إلزموا صبغة الله، كقوله فطرة الله، أي إلزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم بدلا من قوله ملة إبراهيم، يعني ملة إبراهيم هي صبغة الله. وقال سيبويه هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله وعد الله، يعني آمنا بالله صبغة الله هي التي آمنوا بها. ثم قال تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يقول الله تبارك وتعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: قل أتحاجوننا في الله، أي أتناظروننا في توحيد الله. فإنهم ما كانوا يحاجون في وجود الله، وإنما يحاجون في إفراد الله بالعبادة. قل أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص له والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره، وهو ربنا وربكم، يعني وأنتم تعلمون أنه ربنا وربكم. فهم يسلمون بالربوبية العامة ولكنهم لا يسلمون بالألوهية. المتصرف فينا وفيكم المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له، وهذه التي لا يسلمون بها. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم ومما تعبدون، وأنتم براء منا كما قال في الآية الأخرى: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. أنتم بريئون مما أعمل، وأنا بريء مما تعملون، مع أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره، لكن لأن عملهم